بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الباب الثامن في صلاة العيدين: أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين، وأنهما بلا أذان ولا إقامة، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما أحدث من ذلك معاوية في أصح الأقاويل، قال أبو عمر، قاله أبو عمر. وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة، لثبوت ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما روي عن عثمان بن عفان أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة. وأجمعوا أيضا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين، وأكثرهم استحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستحب الشافعي القراءة فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة، لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب الثامن في صلاة العيدين من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد. قال المؤلف: أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين. وهذا القول صحيح، أن العلماء أجمعوا على أن الاغتسال حسن لصلاة العيدين، وهكذا لكل مجتمع للناس، كما هو الحال في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وتقدم حكم ذلك والخلاف بين العلماء هل هو واجب أو سنة، لكن هنا قال استحسن العلماء، يعني أن ذلك حسن أن يغتسل الإنسان قبل أن يذهب لصلاة العيد. قال: وأنهما بلا أذان ولا إقامة. بلا أذان ولا إقامة، حتى هذا محل إجماع عند العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالأذان ولا بالإقامة لصلاة العيد. الشافعية والإمام الشافعي رحمه الله تعالى استحب أن يقول الإنسان الصلاة جامعة أو الصلاة، قال لأن هذا لاجتماع الناس حتى تجتمع الناس. ونقل الأذان عن معاوية كما قال المؤلف في أصح الأقوال، كما قال ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، لكن الصحيح كما هو المعلوم والمعمول به في سائر المذاهب أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد، لأن هذه العبادات لا يصح فيها القياس. عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجمعة فيؤذن لها وتقام الصلاة، ولم يأمر بذلك في صلاة العيد. والأصل هنا هو التوقيف، وأن لا يعمل إلا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وكذلك أجمع العلماء، يعني على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة لثبوت ذلك عن رسول لثبوت ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما روي عن عثمان بن عفان أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة كي لا يفترق الناس قبل الخطبة. هذا محل إجماع أن الصلاة أولا في صلاة العيد، ثم بعد ذلك يخطب، والاستماع والحضور لصلاة العيد ليس واجبا، لكن عثمان نقل عنه أنه صلى كما هو الوارد أنه صلى الصلاة أولا ثم خطب، وقالوا هذا في 7 سنين، وقد يكون رأى ذلك في آخر حياته لما اتسعت المدينة، فخشي أن تفوت بعض الناس الصلاة، والصلاة أهم من الخطبة في العيد، فبدأ بالخطبة ثم أخر الصلاة حتى يحضر الناس لصلاة العيد. قيل هكذا نقل عن عثمان رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه، ولو أن إنسانا رد مثل هذا القول لا يقال إنه رد على عثمان رضي الله تعالى عنه، لكنه رد قول عثمان بأقوال غيره وبما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلفاء حتى نقلوا عن الخلفاء 4 اتفاقهم على ذلك، وإنما هذا اجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنه لما اتسعت المدينة والناس يأتون من جهات متعددة وربما فاتتهم الصلاة، فقال نقدم الخطبة حتى يحضر الناس الصلاة، لأن الخطبة ليست واجبة، فمن استمع إليها فالحمد لله، ومن لم يستمع لا شيء عليه، بخلاف صلاة العيد كما يأتي في حكمها إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: وأجمعوا أيضا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين، وأكثرهم استحب أن يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية، لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحب الشافعي القراءة فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة، لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام.
نعم، القراءة في صلاة العيد بماذا يقرأ؟ أكثر العلماء على أنه يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، يقرأ بهذا، وأكثر العلماء على هذا. وعند الشافعية ذكروا هذا وذكروا قوله قاف والقرآن المجيد سورة قاف واقتربت الساعة وانشق القمر، قالوا يقرأ بهذه وبهذه تارة، وقال النووي فكل ذلك حسن إن قرأ بهذا أو قرأ بهذا. وبعض العلماء قال ليس في صلاة العيد توقيت، لكن لو قرأ بأي سورة لأجزأ ذلك، فليس هذا من باب التحديد، وإنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبعض العلماء قال يستحب القراءة بهاتين السورتين، أعني بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، فهذه قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت قولا لبعض المالكية يقول الأولى أن يقرأ بسبح والغاشية لأن هذه أرفق بالناس، بخلاف لو قرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر فهذه تطول على الناس فيه مشقة عليهم. وعند الحنفية قال ليس في ذلك توقيت، والأحسن أن يقرأ بهذا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا من ذلك في مسائل، أشهرها اختلافهم في التكبير، وذلك أنه حكى في ذلك أبو بكر بن المنذر نحوا من 12 قولا، إلا أن نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي أو سماع، فنقول ذهب مالك إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي العيدين 7 مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الثانية 6 مع تكبيرة القيام من السجود. وقال الشافعي في الأولى 8 وفي الثانية 6 مع تكبيرة القيام من السجود. وقال أبو حنيفة يكبر في الأولى 3 بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها، ثم يقرأ أم القرآن وسورة، ثم يكبر راكعا ولا يرفع يديه، فإذا قام إلى الثانية كبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر 3 تكبيرات يرفع فيها يديه، ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه. وقال قوم فيها 9 في كل ركعة، وهو مروي عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب، وبه قال النخعي.
نعم. في عدد تكبيرات في صلاة العيد، قال ذكر ابن المنذر نحو من 12 قولا، وذكر هذا في كتابه الأوسط في الإجماع والاختلاف، ذكر 12 قولا، وهذه الأقوال قد تلتقي في بعض الأشياء، يقرأ 7 في الأولى و5 في الثانية، يكبر 7 في الأولى و5 في الثانية، فهل يحتسب تكبيرة الإحرام أو لا يحتسب، وتكبيرة القيام من الركعة الثانية أو لا يحتسب ذلك؟ وهذا الخلاف يعني أمره سهل في هذا، فيقول ذهب مالك إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي العيدين 7 مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الثانية 6 مع تكبيرة القيام. يعني إذا نظرت إلى ذلك قلت 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية من غير تكبيرة القيام. هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقال الشافعي في الأولى 8 وفي الثانية 6 مع تكبيرة القيام من السجود. يعني الشافعي هنا لم يحتسب تكبيرة الإحرام، وهو 7 من غير تكبيرة الإحرام، وبتكبيرة الإحرام يكون 8 تكبيرات، وفي الثانية 6 مع تكبيرة القيام مثل المالكية، يعني 5 من غير تكبيرة القيام. فالتي تدور حولها هذه المسألة هو 7 في الأولى و5 في الثانية، هل تحتسب تكبيرة الإحرام؟ عند المالكية يحسبونها مع 7، وعند الشافعية يجعلونها 8 ولا يحسبون تكبيرة الإحرام. نعم.
قال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام، يرفع يديه فيها، ثم يقرأ أم القرآن وسورة، ثم يكبر راكعا ولا يرفع يديه، فإذا قام إلى الثانية كبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه، ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه.
نعم، هذا الذي نقله هنا عن أبي حنيفة هو مذهبه، ونأتي إلى ذكر ما ورد عن أبي حنيفة. في هذا قال فحاصل قال إن عندنا يكبر في صلاة العيدين، يقول الكساني 9 تكبيرات، 6 من الزوائد أو 6 من الزوائد، وثلاث أصليات اللي هي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، ويوالي بين القراءتين، يعني 9 في الجميع. وهنا قال كم؟ 3 بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه، يعني عندهم غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، لما يكبر للركوع هي تكبيرة حسبوها، وغير التكبيرات الأخرى فهي ترجع إلى ما تقدم. نعم.
وقال قوم فيها 9 في كل ركعة، وهو مروي عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب، وبه قال النخعي.
وعند الحنابلة يكبر 7 في الأولى و5 في الثانية، ما ذكر قول الحنابلة. نعم.
قال رحمه الله: وسبب اختلافهم اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة، فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 قبل القراءة، ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذا. وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي، إلا أنه تأول في 7 أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام، كما ليس في 5 تكبيرة القيام، ويشبه أن يكون مالك إنما أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في 7، ويعد تكبيرة القيام زائدا على 5 المروية، أن العمل ألفاه على ذلك، فكأنه عنده وجه من الجمع بين الأثر والعمل. وقد خرج أبو داود معنى حديث أبي هريرة مرفوعا عن عائشة وعن عمرو بن العاص، وروي أنه سئل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى: كان يكبر 4 على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم، وقال قوم بهذا.
نعم، يعني التكبير كما قلنا، الإمام مالك يقول عمل بالأثر وبعمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة عنده حجة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. ف لما قال يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 6، يكبر في الأولى 7 وحسب تكبيرة الإحرام معها، وفي الثانية 6 مع تكبيرة القيام. نعم.
قال: وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود، وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة، وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة، لأنه لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف، إذ لا مدخل للقياس في ذلك.
نعم، يعني الصحابي إذا قال قولا ولم يخالفه أحد، وانتشر هذا القول بين الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فهذا القول بمثابة الإجماع السكوتي. وإذا نقل عنه قول ولم نعلم هل انتشر هذا القول أو لم ينتشر ولم نعلم له مخالف، هذا فيه خلاف بين العلماء في الاحتجاج به. وهذا القول وإن قال به ابن مسعود لكنه خالفه غيره من الصحابة، وقول الصحابي إذا خالفه غيره لا يكون حجة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم ينقل عنه قول لكنه نقل عنه السنة الفعلية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بهم العيد، ولا بد أن يكون الصحابة قد أخذوا منه ذلك، فالعمل بما نقل عن الأكثر، وأكثر ذلك هو ما ذكروا من السبع والخمس، هذا الذي عليه كثير من العلماء. وإن اختلفوا في عد تكبيرة الإحرام لكن هذه الأقوال الأكثر دليلا والأكثر التي وأكثر العلماء قال بها. نعم.
قال وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة، فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب الشافعي، ومنهم من لم يرى الرفع إلا في الاستفتاح فقط، ومنهم من خير.
رفع اليدين في الصلاة عموما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعة الثالثة. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وعند الحنفية لا يكبر إلا في الاستفتاح، ولذا قال العلماء أنه يرفع يديه عند كل تكبيرة، عند كل تكبيرة يكبر فيها للصلاة يرفع يديه، الله أكبر الله أكبر، يرفع يديه عند كل تكبيرة. وهذا الذي يتسق مع مذهب الشافعية والحنابلة وكذلك المالكية. نعم.
قال واختلفوا في من تجب عليه صلاة العيد، أعني وجوب السنة، فقال الطائفة يصليها الحاضر والمسافر، وبه قال الشافعي والحسن البصري، وكذلك قال الشافعي إنه يصليها أهل البوادي ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها، وقال أبو حنيفة وأصحابه إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الأمصار والمدائن. وروي عن علي أنه قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. وروي عن الزهري أنه قال لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر.
نعم. أولا حكم صلاة العيد، ما حكم صلاة العيد؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، ومذهب المالكية أنها أن صلاة العيد واجبة وأنها فرض عين على من تجب عليه الجمعة. صلاة العيد واجبة وهي فرض عين على من تجب عليه صلاة الجمعة. وعند الشافعية والمالكية أنها سنة مؤكدة، وعند الحنابلة أنها فرض كفاية، وذهب إليه بعض الشافعية. ففيها ثلاثة أقوال في حكم صلاة العيد: الحنفية على أنها فرض عين، والشافعية والمالكية على أنها سنة مؤكدة، وعند الحنابلة فرض كفاية، وهو الذي ذهب إليه أيضا بعض الشافعية. وإذا كنا سواء كنا فرض أو كنا سنة على من تجب هذه الصلاة. بعضهم قاسها على صلاة الجمعة، كل من تجب عليه صلاة الجمعة تجب عليه صلاة العيدين، يعني من أهل القرى والمدن والأمصار التي يجتمع فيها الناس. نعم، قد يصليها الحاضر والمسافر، فقال الطائفة يصليها الحاضر والمسافر، وبه قال الشافعي والحسن البصري، وكذلك قال الشافعي أنه يصليها أهل البوادي ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها. إذن هؤلاء عمموا الحكم، قالوا يصليها سواء كان حاضرا مقيما أو كان مسافرا، ويصليها أهل البوادي ويصليها حتى النساء في بيوتهن. وقال أبو حنيفة وأصحابه إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الأمصار والمدائن وأهل المدن. وروي عن علي أنه قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، وهذا تقدمت هذه الأقوال في صلاة الجمعة.
نعم. قال والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجمعة، فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة، ومن لم يقسها رأى أن الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب. قال القاضي قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة، وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالخروج للعيدين ولم يأمر بذلك في الجمعة.
نعم، يعني هذا المؤلف كما عودنا يذكر سبب الاختلاف، هل تقاس أو هل يقاس العيدان على الجمعة أو لا يقاسان. قال والسبب اختلاف بهذا اختلافهم في قياس صلاة العيدين على الجمعة، فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيه على مذهبه في الجمعة، وحتى اشترطوا في العدد وغير ذلك، ومن لم يقسها رأى أن الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب. الجمعة لا تجب على المسافر ولا على أهل البادية ونحوهم من ليس عندهم مصر أو ليسوا في مصر جامع، ولا تجب على المرأة ولا على الصبي. فمن قاس العيدين على الجمعة قال يجب أن لا يصليها هؤلاء ولا تجب عليهم. قال القاضي قد فرقت السنة، القاضي يعني ابن رشد رحمه الله تعالى، قال قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة، فالجمعة الأصل أن لا تجب على النساء، وأما في العيدين فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج للعيدين ولم يأمر بذلك في الجمعة، أمر النساء أن يخرجن حتى الحيض ونحوهم أن يحضرن صلاة العيد ويجتنبن المصلى.
نعم. قال وكذلك اختلفوا في الموضع الذي يجب منه المجيء إليها، كاختلافهم في صلاة الجمعة من الثلاثة الأميال إلى مسيرة اليوم التام، واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال.
نعم، يعني مثل ما تقدم في صلاة الجمعة من كم يجب أن يأتي الإنسان إليها، فبعضهم يقول من ثلاثة أميال لأن هذه تدخل في القرية أو في المدينة اللي هم فيها 3 أميال إلى مسيرة اليوم التام. والخلاف فيها كالخلاف في صلاة الجمعة، لكن الوقت من شروق الشمس إلى الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في هذا الوقت.
قال: واختلفوا في من لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال، فقال الطائفة: ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وقال آخرون: يخرجون إلى الصلاة في غدات ثاني العيد. وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقال أبو بكر بن المنذر: وبه نقول لحديث رويناه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. قال القاضي: خرجه أبو داود، إلا أنه عن صحابي مجهول، ولكن الأصل فيهم رضي الله عنهم حملهم على العدالة.
نعم، قال الطائفة: إذا لم يصلوا في هذا اليوم، إذا قلنا إنها سنة لا يجب قضاؤها، وإذا قلنا إنها واجبة وجب القضاء. لهذا قال: وبه قال مالك والشافعي، وهؤلاء عرفت أنهم يقولون إن صلاة العيد سنة مؤكدة. وقال آخرون: يخرجون إلى الصلاة في غدات ثاني العيد، يعني ما اليوم ما علموا إلا بعد الزوال بس أنه عيد، فعليهم أن يفطروا إذا كانوا في رمضان، وأن يصلوا العيد في اليوم الذي بعده. نعم.
واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة هل يجزئ العيد عن الجمعة؟ فقال قوم: يجزئ العيد عن الجمعة، وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط. وبه قال عطاء: وروي ذلك عن ابن الزبير وعلي. وقال قوم: هذه رخصة لأهل البواد الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة، كما روي عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال: من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فليرجع. رواه مالك في الموطأ، وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال الشافعي.
نعم.
وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعا، العيد على أنه سنة، والجمعة على أنها فرض، ولا ينوب أحدهما عن الآخر، وهذا هو الأصل، إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه. ومن تمسك بقول عثمان فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي، وإنما هو توقيف، وليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج. وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جدا، إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه.
يقول: إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة، جاء العيد في يوم الجمعة وصلوا العيد، هل تجب عليهم صلاة الجمعة؟ ذكر الخلاف بين العلماء، قال: يجزئ العيد عن الجمعة، وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط. وبه قال عطاء إلى آخره، يعني إذا صلى العيد يكفيه عن صلاة الجمعة. وقال قوم: هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة، كما روي عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال: من أحب من أهل العالي أن ينتظر الجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فليرجع. رواه مالك. وقال قوم: هذه فريضة، العيد الجمعة فرض، والعيد على أنه سنة، أو قلنا واجب، لا يجزي، إذا قلنا سنة لا يجزي عن الفريضة. وإذا قلنا حتى عند الحنفية هو واجب، والواجب لا يجزي عندهم عن الفرض، الواجب ما ثبت بالسنة والفرض ما ثبت بدليل قطعي. وهذه المسألة تتجاذبها أكثر من حديث، لكن صلاة الظهر لا تسقط على أي حال. بعض العلماء يقول لا يعيد، لا يصلي الجمعة إلا الإمام، إمام إذا كان هو الإمام الجمعة هو إمام العيد فإنه لا بد أن يصلي الجمعة. وصلاة الجمعة هنا لا يجب حضورها، لكن الذي يريد أن يحضر يحضر، والإمام لا بد أن يحضر صلاة الجمعة، وغيره إن شاء حضر وإن شاء صلاها ظهرا، لا يسقط الظهر، يصلي ظهرا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
يا هلا حياك الله. نعم.
من المدينة طر علي أمر.
نعم.
الاستفسار هل يعني علي أن يرجع للبقاء في السهل أو في الرياض ولا أعطي بالرياض؟ وأنا الحقيقة ما كنت ناوي أمر.
أنت جيت من أين؟
من الرياض، من السكان.
طيب.
جيت عند البنت يوم حوالي. أخذت عندها أسبوع وجيت عاد هنا تزاور بعض الأطباء وأشوف
المسكن له. نعم، تحرم من الحليفة. نبيار علي ميقات أهل المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. الله يسلم. لا يرفع اليدين في صلاة الجنازة، صحيح الرفع في جميع التكبيرات سواء جنازة أو عيد أو صلاة. نعم. بيع ولا قرض؟
بيع.
يبيع له السيارة مثلا، يبيع له بيت. النقد. طيب ان شاء الله تسمع الجواب.
لا اله الا الله. موكل عليك تبع فيه.
طيب اسمع الجواب بعدين. اسمع الجواب الآن.
لا أخي، والنفوس المغرش فيهم لأن مهما عيون صغار وطفونا منه.
المال لأخيك؟
المال أخوي الله يرحمه.
أيوه.
أنا مؤكل عليه. لو كشفت لهم يبيعوه، أعطي فيهم يصف وخلاص، هذا يجوز.
طيب تفضل.
به إذا كان أنا بغيت منها بطلك ناخذ منها والرد يعني يجوز ولا ما يجوز؟
طيب اجلس ان شاء الله، اجلس.
السلام
عليكم يا شيخ. لحظه عند السؤال بس نجاوب على السؤال. هذا الاخ يسال يقول بيع الاجل، اذا شخص اشترى بيت قالوا له بالنقد مثلا 10,000 وبالاجل 12,000 مثلا، هل هذا جائز؟ أقول هذا سميه العلماء بيع الآجل، يعني بيع التقسيط، هذا جائز أن يقول بالنقد 10 وبالآجل بكذا مبلغ يزيد عليه مثلا، فهذا جائز شريطة أن يعني يكون الاتفاق في مجلس العقد على أحد العقدين، ما يقول له اذهب إن أردته بالعاجل كذا، ولا يدري هل هو اشتراه ب10 أو ب12، لكن يحدد يقول له في مجلس العقد أنه ب10,000 أنا أريد نقدا فهو ب10 أو أريده آجلا ب12، لابد أن يحدد في مجلس العقد، يختار أحد العقدين إما آجل أو عاجل أو نقدا، فهذا صحيح إذا كان بهذه الدرجة. لكن صورة ثانية البعض يعني يدرجها مغالطة في هذه الصورة، يقول أنا أعطيك 10,000 قرض على أن تردها باثني عشر، هذا لا يجوز، هذا ربا، هذا ربا صريح لا يجوز. السؤال الثاني له يقول أنا ولي أيتام أبناء أخي أليس كذلك، وترك لهم مالا وأنا لم أخبرهم بهذا المال خشية أن يضيعوه أو نحو ذلك. طبعا إذا كانوا صغارا لم يبلغوا الحلم ولم يبلغوا الرشد فهو وليهم، له أن يصرف عليهم، وليس بالضرورة أن يقول لهم ترك أبوكم كذا، لكن يعرف يكون هذا مكتوبا عنده، يكون مكتوب عنده أن المبلغ كذا قدره، وينفق عليهم بما يحتاجون من طعام ولباس ونحو ذلك بالعدل، يعني من غير إفراط ولا تفريط بما يحتاجون. يقول هل لي أن آخذ من هذا المال أليس كذلك؟ نقول هذا إذا احتاج إلى ذلك وأخذ فلا شيء عليه، لكن يأخذ بالمعروف لا يزيد ويستغل هذا المال. نعم نعم، يأخذ ويرجع ما في إشكالية، نعم ما في إشكالية، لكن لا يخاطر بمالهم، لا يخاطر بمالهم، يعني يضع في شيء ليس مضمون الربح أو نحو ذلك. نعم نعم. يعني لعله صلاة العيد يقصد صلاة العيد يعله هذا. نعم الرسول ماذا قال؟
والله ما سمعت ما سمعت ما سمعت ما كل مصور كل خط
التصوير. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المصورين، ها المصور مدعون، والمقصود تصوير ذوات الأرواح. أما لو صور الإنسان بناية أو شجر أو جبل هذا لا شيء فيه، هذا الأصل. أما المصور الذي يصور الأرواح، يصور إنسان، يصور، هذا الذي ورد فيه الوعيد. ثم هذا الوعيد هل هو خاص بالتصوير باليد أو يشمل التصوير الفوتوغرافي؟ أكثر العلماء من المعاصرين من يرى أن هذا يشمل جميع أنواع الصور سواء بالكاميرا وغيره، وهناك من العلماء من قال يجوز التصوير بالكاميرا وهذا ليس فيه عمل يد وإنما فيه انطباع صورة ونحو ذلك مثل المرآة، فأجازوا هذا. والإنسان إذا اجتنب هذه الأمور خير له والله أعلم. نعم نعم. أولا نزول الدم من المرأة هذا ناقض للوضوء لا خلاف في ذلك، سواء كان هذا الدم إذا كان نتيجة حيض لا تصلي أصلا، وإذا كان هذا الدم عادي فخروج الدم ينقض الوضوء ولو كان يسيرا، خروج الدم ولو كان يسيرا خروج الدم ينقض الوضوء والله أعلم. عليكم السلام. الوقوف على غسلها، يعني هي إذا ماتت
غسلت على عدم
لا ما عليها إثم إن شاء الله تعالى. قد يكون الإنسان حتى الغاسل لا بد أن يكون أمينا، الذي يغسل الميت لا بد أن يكون أمينا، لو رأى شيئا من الميت يستره. بعض الناس يغسل الميت ثم يقول رأيت خرج منه كذا، رأيت فيه كذا في جسده، وهذا لا يجوز. فإذا هي لم تثق في أمانتهم وقالت لا يغسلني إلا فلانة وفلانة مثلا وفلانة لا تغسلني، هذا لا شيء فيه، لأن تثق بأمانة هؤلاء ولا تثق بأمانة. هذا أنت تسأل عن جوازه، هل هو جائز؟ هو جائز ولا شيء فيه. الإنسان يعني حتى الإنسان لو كان قال أنا يغسلني فلان مثلا وصي له، يغسله فلان لأنه يثق بأمانته وصدقه ونحو ذلك وبعلمه، لأن الغسل يحتاج إلى أمانة وإلى علم. بعض الناس لا يعرف يغسل، وبعض الناس ليس بأمين، ربما يفشي سر هذا الميت أمام الناس. فإذا هي مثلا لأمر ما لا تريد أن يراها أحد من أقاربها أو نحو ذلك، فلا شيء في هذا فيما يظهر، والله أعلم. نعم.
ما أدرك صلاة العيدين
كان تعمل إمام؟ نعم، إذا لم يدرك صلاة الليل واحد واحد نشيفه. من فاتته الصلاة مع الإمام كيف يصلي؟ بعضهم قال يصلي على هيئتها، يعني يكبر في الأولى سبع وفي الثانية خمس، وبعضهم قال يصلي ركعتين، يعني لا يصلي، بعضهم قال أربع. فإذا صلى على هيئة صلاة الإمام فهذا لا شيء فيه، وهذا لأن الأصل لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. وأما تغسيل الطفل يجوز حتى ولو لم يضع شيئا، لكن هذا هو الأفضل حتى لا يسقط شيء في يده من نجاسة أو نحو ذلك، يضع يلبس قفازات وهو يغسل الميت حتى لا تتلوث يده. أما لو غسله كذا لا شيء في هذا، والله أعلم. نعم. سبع وخمس مع تكبيرة الإحرام، لا من غير تكبيرة الانتقال. نعم. نحن ذكرنا هذا في المسائل، المسائل بعضها محل اختلاف ووردت فيها سنن. الاختلاف بين العلماء ينقسم إلى اختلاف تضاد، حق وباطل أو صواب وخطأ، هذا لابد الذي يقرأ أقوالهم لابد أن يرجح قولا. نعم. وأحيانا اختلاف تنوع، اختلاف هذا القول صحيح وهذا القول صحيح. ونحن ملنا في قضية التكبيرات إلى سبع وخمس. نعم. أولوية في أي شيء؟ لا لا ليس له أولوية. افترض أكثر من هذا، أنا أعطيك مثال، شخص عنده أربعة أولاد، أحدهم مليونير والآخر فقير، هل نحرم هذا لصاحب المليارات ولا الملايين لأنه غني؟ هذا يشترك فيه الأبناء جميعا بحسب قرابتهم، الابن ابن الابن مثلا زوج أو زوجة، هذا بحسب قرابة من الميت، عم ابن عم، هذا يعني حتى ولو ترك الوالد، نفترض ترك 100 ريال وأولاده عندهم الملايين، هذا ميراث لهم إلا إن يتنازلوا عنه. فلو جاء مثلا الإخوة وقالوا نحن لا نريد شيئا، نريد يعطى هذا الفقير، هذا أمر يرجع لهم. أما لو قال كل إنسان أريد ميراثي فهذا حق له يأخذ. أنت أولا لا وصية لوالد، أيوة، والوصية تكون في الثلث فأقل، الثلث والثلث كثير، ثلث كثير، فالثلث يعطى لو أوصى لأجنبي ليس لولده، قال أوصيت له مثلا 100,000 وماله 100,000 يعطى الثلث فقط. نعم، غير الوارث، والوارث إذا رضي بقية الورثة. نعم نعم، الهبة شيء آخر، الهبة يأتي فيها العدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني أنت وهبت ولدك هذا 1,000 ريال تهب الثاني مثله، عرفت؟ الهبة أيضا يجب فيها العدل، العدل تعدل يعني في الهبة. نعم، إذا كان في حاجة ثانية هنا نبع على، يعني شخص عنده عمل، مؤسسة أو شركة، وبعض أبنائه يعمل معه وبعضهم لا يعمل، فالذي يعمل معه يعتبره موظفا ويعطيه على قدر عمله كما يعطي شخصا آخر، هذا لا إشكال فيه. نعم، هذا الأمور ميسرة نتيجة عمله، أو أنت أعطيته مال وأصبحت ظروفه ميسرة، نفترض شخص موظف وعنده راتب، فهذا ظروفه طيبة أصلا، ها، والآخر ليس في وظيفة، هذا شيء، هذا يعني إذا كان ظروفه طيبة ومن وظيفته أو بتوفيق من الله عز وجل، لكن إذا كان أنت أعطيت هذا 100,000 مثلا والثاني لم تعطه شيئا، هنا يجب العدل، هنا يجب العدل أن تعطي الثاني مثل ما أعطيت الأول، عرفت؟ اتضح الفرق يعني؟ يعني أحيانا تستثنى أشياء ذكرها العلماء، نفترض أحد الأبناء صحيح معافى والآخر مريض يحتاج منك إلى مستشفيات، إلى عمليات، إلى علاج، إلى دواء، فهذا لا مانع، هذا مو لازم أنك تعطي الآخر مثل ما أعطيته، هذا بحسب ظرفه، أيضا يرد في هذا شخص زوجته ابنك، نفترض عندك أبناء، زوجت الكبير بمبلغ معين وأنت دفعت المبلغ، ثم جاء الآخر وزدت في المبلغ لأن الظروف تغيرت فاحتاج مبلغ أكثر، هذا لا إشكال فيه. هذا الواجب، الواجب أن تساعد الجميع لو اختلفت المساعدة يعني، لكن تساعد هذا وتساعد هذا، من حق أن يطالب، من حق إذا أنت ما ساعدت وساعدت الآخر، ولو ميسر، ولو ميسر. نعم، نفرق بين العطية وبين الأشياء التي للحاجة، حاجة تختلف. هذا يسأل عن التدافع في العمرة. التدافع الإنسان ينبغي أن إذا حج أو اعتمر أو طاف أدى عبادة أن يؤديها بتؤدى، وأن لا يدافع الناس، بعضهم يعتبر نفسه في الطواف أو في رمي الجمار أو في غيرها أنه من الفتوة أن يدفع الآخرين، ثم بعد ذلك إذا رجع إلى أهله ذكر مغامراته في الحج أو في العمرة، هذا لا يجوز. لكن إنسان أحيانا أنت تطوف عادي وأتي شخص يدفعك على شخص آخر من غير إرادة منك، هذا لا شيء فيه، لكن أنت لا إرادة لك. نعم.